اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس التاسع لهذا العام، يوم الاثنين 17 من شهر صفر من عام 1439 للهجرة. نبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة 45، ما يعفى عنه من البول. نستمع الفائدة أولا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة فيما يعفى عنه من البول. يعفى عن قطرات البول في حالتين: الأولى أن يكون مستمرا لا ينقطع، والثانية ألا يكون له وقت معلوم ينقطع به فيعفى عنه للمشقة. أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقت معلوم أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر.
هذه المسألة مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، فإن بعض الناس يكون عندهم مشكلة في المسالك البولية. أما من كان يخرج منه البول باستمرار فهذا حكمه ظاهر، هذا البول الذي يخرج باستمرار يسمى سلس البول، ويأخذ حكم صاحب الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج الحدث الدائم، إنما يضره أن يقع حدث آخر غير الحدث الدائم. يعني إذا كان معه سلس بول لا يضره خروج البول، لكن يضره مثلا خروج الريح الغائط ونحو ذلك، فينتقض وضوءه بهذا. هل يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ هذا سيأتي في الفائدة التي بعدها بعد قليل إن شاء الله. فصاحب ذن الحدث الدائم الذي يخرج منه سلس البول، يخرج منه البول بصفة مستمرة، صاحب السلس هذا يعني حكمه واضح، نقول توضأ ولا يضرك خروج هذا الحدث. لكن إذا كان هذا البول ينقطع وليس له وقت معلوم لانقطاعه، يخرج منه البول قطرات ثم ينقطع، تارة ينقطع بعد ساعة، وتارة بعد ساعتين، وتارة بعد 3 ساعات، وتارة بعد نصف ساعة، ليس له وقت معلوم، فهذا يأخذ حكم صاحب سلس البول، فنقول توضأ ولا يضرك خروج البول بعد ذلك. فهذه الحالة ملحقة بالحالة الأولى. هناك حالة ثالثة، وهي أن تخرج منه قطرات بعد البول لكنها تنقطع، يبقى مثلا مدة 10 دقائق أو ربع ساعة وقطرات البول تخرج، ثم بعد ذلك ينقطع البول تماما، فهذا لا يأخذ حكم سلس البول، وإنما ينتظر حتى ينقطع البول. ويمكن أن يستعين ببعض الأشياء التي تساعده على سرعة انقطاع بوله، ومن ذلك مثلا أن يعصر الذكر برفق ومجرى البول، ومن ذلك أن يقوم ويقعد، ومن ذلك أن يمشي خطوات. كل هذه أمور يعني ذكرها بعض الناس وأنها مجربة. وأيضا يستعين برأي الطبيب المختص في المسالك البولية، يستعين برأيه في ذلك وبعلاجه، فإن هذا ليس من الأمراض المستعصية، هذا من الأمراض التي يمكن علاجها. قد يكون عنده التهابات المسالك البولية أو نحو ذلك، فيمكن أن يتعالج من هذه المشكلة. لكن من الناحية الشرعية لا يأخذ حكم سلس البول، إنما عليه أن ينتظر حتى ينقطع بوله. وربما أيضا يقال له عليه أن يتحاشى ما أمكن يعني أن يحصل منه هذا التبول في أوقات الصلوات مثلا، إذا أمكن، معنى هذا قد لا يتأتى دائما، لكن هذا إنسان قد ابتلي ولا يأخذ حكم صاحب السلس إلا إذا كان يستمر معه البول مدة طويلة، يبقى مع الساعتين مثلا، هذا يأخذ حكم السلس. لكن إذا كان يبقى مع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، هذا لا يأخذ حكم السلس إذا اعتاد انقطاع البول في وقت معلوم، يعني اعتاد أنه بعد ربع ساعة ينقطع البول تماما فلا يأخذ حكم السلس. أما إذا لم يعتد انقطاع البول في وقت معلوم فإنه يأخذ حكم السلس. إذا كان يوم أو تارة ينقطع بعد ربع ساعة، وتارة ينقطع بعد نص ساعة، وتارة ينقطع بعد ساعة، ما لم يعتد وقتا معلوما لانقطاعه فهذا يأخذ حكم السلس.
فائدة: ما يجب على صاحب الحدث الدائم. يرى بعض الفقهاء أن صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول أو المستحاضة يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويستدلون بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. ويرى آخرون أن ذلك مستحب وليس بواجب، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ولو كان يجب لبين ذلك الشارع. أما رواية ثم توضئي لكل صلاة فهي غير محفوظة، وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، فإنه لما أخرج حديث عائشة المذكور بدون هذه الزيادة قال: وفي حديث حماد الزيادة حرف تركناه، ويعني بذلك الزيادة المذكورة ثم توضئي لكل صلاة. قال الحافظ ابن رجب: الصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة بن الزبير، وهذا هو القول الراجح، وقد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يستحب له ذلك ما لم ينتقض وضوءه بحدث آخر غير حدثه الدائم.
هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة. صاحب الحدث الدائم كصاحب سلس البول أو صاحب الريح الذي تخرج منه الريح بصفة مستمرة، أو المرأة التي تخرج منها إفرازات بصفة مستمرة، أو المرأة المستحاضة ونحو ذلك، هذا قلنا إنه لا يضره خروج الحدث الدائم، لكن هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو لا يجب؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال للفقهاء. القول الأول أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثالث أنه يستحب أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، وهذا هو مذهب المالكية. طيب، ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ الأول يجب أن يتوضأ لكل صلاة، والثاني يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ما الفرق بين القولين؟ نعم، طيب، يظهر أثر الخلاف في ماذا؟ نعم، أحسنت. القول الأول أضيق، القول الثاني أوسع من القول الأول. القول الأول كل صلاة يجب أن يتوضأ لها، القول الثاني يتوضأ لوقت كل صلاة. يظهر أثر الخلاف فيما لو جمع بين الصلاتين، لو كان مسافرا جمع بين الظهر والعصر. على القول الأول يتوضأ كم مرة؟ مرتين، وضوءا للظهر ووضوءا للعصر. وعلى القول الثاني يتوضأ مرة واحدة. فانتبه للفرق بين القولين. إذن عندنا قول يتوضأ لكل صلاة، وقول بأنه يتوضأ لوقت كل صلاة، والقول الثالث أنه يتوضأ يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. وهذه المسألة الحديث الوارد فيها هو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم توضئي لكل صلاة. فاطمة بنت أبي حبيش امرأة مستحاضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها وبين لها الأحكام التي تحتاج لها المرأة المستحاضة. وفي آخر الحديث جاءت هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة. هذه اللفظة جاءت في صحيح البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة. قال فيها قال أبي ثم توضئي لكل صلاة. الراوي هو أبوها الذي هو عروة بن الزبير. لكن هل هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عروة بن الزبير؟ من أهل العلم من قال إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا هو الظاهر من السياق. وممن رجح هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والقول الثاني أن هذه اللفظة من كلام عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما رجح هذا الإمام مسلم في صحيحه، فإنه لما أخرج هذا الحديث أخرجه بدون هذه الزيادة وأشار إلى تعمده ترك هذه الزيادة. قال وفي حديث حماد، يعني حديث عائشة، هذا زيادة حرف تركناه، وهذا يدل على أنه لا يرى ثبوتها. وأيضا الحافظ ابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري، نفس اسم كتاب ابن حجر. طبعا ابن رجب متقدم على ابن حجر، وابن رجب حافظ محقق وأيضا من الأئمة الحذاق العارفين بالعلل. قال الصواب أن هذه اللفظة مدرجة من قول عروة بن الزبير، وهذا هو القول الراجح عند كبار الأئمة المحدثين، أن هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة أنها من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول المرجح عند أكثر المحدثين. فإذا قلنا إن هذا من قول عروة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبقى في هذه المسألة دليل يدل على أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. ما عندنا دليل يدل على هذا، والأصل عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، خاصة وأن صاحب الحدث الدائم قد يلحقه الحرج العظيم لو أوجبنا عليه يتوضأ لوقت كل صلاة، فضلا عن أن نوجب عليه يتوضأ لكل صلاة. فمثلا في الحرم أوقات الزحام، بناء على القول الأول والثاني أنه يجب عليه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، إذا صلى المغرب يجب عليه أن يخرج من الحرم لكي يتوضأ لصلاة العشاء. بل على قول الجمهور أن وقت الجمعة يدخل بالزوال، إذا أذن الأذان الثاني يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويرجع للجامع سواء في الحرم أو في غيره، وهذا حرج عظيم. ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل. وعلى هذا فالقول الراجح والقول الثالث، وهو أن صاحب الحدث الدائم يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، يستحب له ذلك ولا يجب. وهذا هو مذهب المالكية واختيار الإمام ابن تيمية وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا القول حقيقة فيه تيسير على الناس، خاصة يعني أصحاب الحدث الدائم. هذا إنسان ابتلي بهذا الحدث الدائم، فإيجابا يتوضأ لوقت كل صلاة يلحقه معها الحرج العظيم ومشقة كبيرة في كثير من الأحيان. يعني مثلا في مسألة الجمعة في مسألة حتى الفجر على القول بتقدم مثلا التقاويم، يعني إذا دخل الوقت الحقيقي للفجر يذهب ويتوضأ في الحرم، لابد مثلا إذا صلى المغرب يذهب ويتوضأ العشاء، وإذا كان مثلا أتى الحرم قبل الأذان ثم أذن يذهب ويخرج لكي يتوضأ، يلحقه حرج عظيم. فالقول الثالث فيه تيسير على الناس وفيه توسعة، وهو يعني الأقرب لما عرف عن الشريعة من السماحة والسهولة واليسر. دليل الاستحباب أن فيه أولا تجديد للوضوء، يستحب أصلا للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة أصلا، إذا صليت الظهر وأنت على وضوء يستحب لك أن تتوضأ للعصر، فيعني بناء على الأصل. ثم أيضا أمر آخر وهو خروج من الخلاف. نعم، لا يتوضأ أول مرة أذن الظهر يتوضأ، ثم لا ينتقض وضوءه بخروج البول مثلا إذا كان مع سلس بول، وإنما يستمر إلا أن ينتقض بناقض آخر كالريح والغائط ونحو ذلك، لكن بالنسبة للبول لا ينتقض، يعني لما توضأ بعد دخول الظهر تستمر طهارته حتى لو خرج منه البول بعد ذلك. فهذه مسألة مهمة، ويعني فقهها أيضا مهم لطالب العلم. نعم، هذه أيضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها، صاحب السلس إذا وقع البول على لباسه ماذا يفعل؟ نقول يتقي الله ما استطاع، يتقي الله في هذا ما استطاع، أن استطاع أن يغير الملابس هذا حسن، إن لم يستطع أو لحق حرج كبير ومشقة فلا يلزمه ذلك ولا يجب عليه ذلك. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، لا لا لا، الحدث الدائم لا يختص بسلس البول، يشمل سلس البول، يشمل الريح المستمرة التي تخرج، يشمل دم الاستحاضة، يشمل كذلك الإفرازات التي تخرج من المرأة، يشمل حتى أيضا الذي تفتح له فتحة تستأصل عندها الأمعاء الغليظة أو القولون ويوضع على الفتحة يخرج فيها البراز، أيضا يشمل هذا، يعتبر حكم صاحب الحدث الدائم. نعم،
حكم الخارج من غير السبيلين. الأظهر من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير السبيلين وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقا، لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فعلى تقدير ثبوته، فإن غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء، لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يفيد الاستحباب.
خارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء سواء كان بولا أم غائطا أم دما أم غير ذلك، لكن الخارج من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من غير السبيلين، كأن يصيبك جرح فيخرج دم، أو أن يصيبك رعاف فيخرج دم، أو أن يخرج منك قيء أو قلس أو نحو ذلك، اختلف العلماء هل هذا الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء أم لا. فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث ثوبان الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أخرجه الترمذي وغيره. والقول الثاني أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهو رواية الإمام أحمد، واختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء، والأصل عدم النقض، الأصل صحة الطهارة وعدم النقض. وأما حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أولا هناك من ضعفه من أهل العلم من جهة الإسناد، ثانيا على تقدير ثبوته فهو غاية ما فيه أنه فعل فيحمل على الاستحباب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من هديه أنه يحب كمال النظافة، فإذا قاء سيتوضأ طلبا لكمال النظافة وكمال الطهارة. فهذا الحديث ليس بصريح في أن خروج القي ينقض الوضوء. وعلى هذا فالقول الراجح أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فمن مثلا خرج من أنفه دم، أو خرج منه جرح، أو قاء فخرج قي ونحو ذلك، لا ينقض الوضوء. كل هذه لا تنقض الوضوء. هذا هو القول الراجح، اختاره إمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. ولكن هنا أنبه إلى مسألة، وهي أن نفرق بين كون الخارج لا ينقض الوضوء وبين كونه نجسا أم طاهرا. هذه مسألة تختلف عن هذه. فمثلا الدم إذا كان خارجا من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره. فبعض الإخوة يخلط بين مسألتين، هناك فرق بين مسألتين. إذن الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لكنه نجس ويعفى عن يسيره. وعلى ذلك من خرج منه رعاف وهو يصلي، نقول على قول الراجح لا ينتقض وضوء. لكن ننظر لهذا الرعاف، إذا سقط على الثوب إن كان قليلا لا يضر، إن كان كثيرا يقطع صلاته، لأن الدم نجس، قد حكي الإجماع على نجاسته. فينبغي التفريق بين المسألتين وعدم الخلط بينهما. طيب، هناك مسألة أيضا يعني معاصرة مرتبطة بهذه الفائدة، وهي الغسيل الكلوي، سواء كان غسيلا كلويا دمويا أو غسيلا بريتونيا، يعني بجميع أنواع الغسيل الكلوي. هل الغسيل الكلوي ينقض الوضوء؟ هذا إنسان عنده فشل كلوي ويذهب ويغسل كل يوم وتوضأ، ثم بعد ذلك سحب الدم منه ثم أعيد، هل نقول انتقض وضوءك أو نقول إن وضوءك صحيح؟ نعم، يعني هل نفرح على مسألة خروج الدم من خارج السبيلين فنقول إن وضوءه صحيح؟ نعم فرح. لماذا؟ طيب، هذا دم يخرج، يعني نحن قلنا الدم إذا خرج من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لكن الدم نفسه نجس. هو لو كانت المسألة مسألة خروج دم ثم رجوعه لقلنا إنه لا ينقض الوضوء، لكن هذه المسألة تختلف، لأن الذي يخرج مع الدم مكونات البول، مكونات البول تخرج مع الدم. ولذلك الذي يغسل الغسيل الكلوي تجد أن البول عنده يقل، يقولون بعد سنتين ينقطع ما يتبول، لأن مكونات البول تخرج أثناء الغسيل. فإذا الذي خرج الآن ليس فقط الدم، خرج الدم ومعه مكونات البول، فكأنه يعني خرج البول، وخروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء، لأن خروج للبول، خروج البول من السبيل أو من غير السبيل ينقض الوضوء، لأن البول ناقض الوضوء بالإجماع. وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم في الغسيل الكلوي بجميع أنواعه، سواء كان غسيل كلوي دموي أو بريتوني، أنه ناقض للوضوء، مع أننا رجحنا أن خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء، لكن نقول أن هذه القضية لا تتعلق بخروج الدم، إنما يخرج مع الدم مكونات البول، فكأنه خرج البول الآن لكن من غير مخرجه الطبيعي، وهذا ينقض الوضوء. فالقول الراجح أن الغسيل الكلوي أنه ناقض للوضوء. هذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة. طيب، نعم.
كيف يكون المسح عند لبس خف فوق خف؟ إذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه إذا لبس الفوقان على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن تكون مدة للتحتان. أما لو لبس الفوقان وهو محدث فإنه لا يمسح عليه، وإنما يلزمه خلعه والمسح على التحتان.
إذا لبس خفا فوق خف، هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة في أوقات الشتاء. إذا لبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب، يعني مثلا لبس الجورب ثم لبس جوربا فوقه، لبس جوربين جميعا، فإن لبسهما قبل الحدث في نفس الوقت أو حتى بينهما تفاوت، لكن قبل الحدث توضأ للظهر ولبس خف جوربا ثم لبس فوق جورب، أو توضأ للظهر ثم بعد نصف ساعة وهو لا يزال على طهارة لبس جوربا آخر، فالحكم للفوقاني، هذا ظاهر لأنهما كالجورب الواحد. لكن إذا لبس جوربا على طهارة ثم بعد ذلك أحدث ثم توضأ ومسح ولبس جوربا آخر فوقه، فإن كان لبس الجورب الفوقاني على غير طهارة فالحكم للتحتاني، أما إن كان لبس الجورب الفوقاني على طهارة فهذا محل خلاف بين العلماء، هل الحكم للفوقاني أو للتحتاني؟ فالمذهب عند الحنابلة أن الحكم للتحتاني، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحكم للفوقاني لعموم الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقد لبس الجورب الفوقاني على طهارة، فيدخل في عموم هذا الحديث وما جاء في معناه. فإذا لبس الجورب الثاني على طهارة فالحكم للفوقاني على القول الراجح، لكن تكون مدة المسح للتحتاني. فعندنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى لبس خفا فوق خف في نفس الوقت فالحكم للفوقاني وهذا ظاهر. الحالة الثانية لبس خفا فوق خف بعد الحدث وعلى غير طهارة فالحكم للتحتاني. الحالة الثالثة لبس خفا فوق خف بعد الحدث لكنه على طهارة، فهذا محل خلاف، والراجح أن الحكم للفوقاني والمدة للتحتاني، الحكم للفوقاني والمدة للتحتاني. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ الأقرب أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإذا لبست الخف وأحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت للعصر يكون وضوء العصر هو أول مدة المسح، فإذا جاء العصر الثاني تخلعه. والسنة في المسح أن يمسح الرجل، أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح.
نعم، هذه المسألة تضمت مسألتين، أو هذه الفائدة تضمت مسألتين. المسألة الأولى: متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنها تبدأ من الحدث، من أول حدث بعد اللبس، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن الأحاديث إنما وردت بلفظ المسح، يمسح المسافر يمسح المقيم، فربطت الحكم بالمسح، جعلت أناطت الحكم بالمسح. فالقول المرجع عند كثير من المحققين من أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. مثال ذلك: توضأت لصلاة الفجر مثلا، أو نقول للظهر، توضأت للظهر حتى تكون يعني أقرب واقعية، توضأت لصلاة الظهر ثم إنك بقيت على طهارة ثم إلى أن أذن لصلاة العصر فأحدثت ثم توضأت ومسحت، فالمدة تبدأ من حين المسح، تبدأ من حين المسح، يعني بغض النظر عن وقت الحدث، توضأت لصلاة الظهر وأحدثت ثم توضأت وقت أذان صلاة العصر ومسحت، فبدأت المسح وقت أذان صلاة العصر، فتبدأ المدة من وقت صلاة من أذان صلاة العصر، وتحسب 24 ساعة إذا كنت مقيما و72 ساعة إذا كنت مسافرا. طيب لو افترضنا أنك لبست الجورب لصلاة الظهر واستمرت معك الطهارة لم تحدث إلا بعد صلاة المغرب وتوضأت عند أذان العشاء، متى تبدأ المدة؟ من أذان العشاء، من أذان العشاء إلى أذان العشاء من اليوم الثاني، معنى ذلك أنك ستصلي بهذا الجورب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب، يعني 8 أوقات. أما وبهذا يتبين أن قول بعض العامة أنك تصلي في الجوربين 5 أوقات أنه غير صحيح، أنك تصلي أكثر من 5 أوقات. المهم أن تضبط المدة، المدة تبدأ من أول مرة تمسح عليها بعدما لبست الجورب وبعدما حصل منك الحدث، أول مسح بعد الحدث، وتحسب 24 ساعة يوما وليلة من أول مسح بعد الحدث، وتحسب 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة إذا كنت مسافرا. وينبغي للإنسان أن يجعل له وقتا يبدأ فيه لبس، يعني تبدأ فيه مدة المسح بحيث يعتاد على هذا الوقت، لأن بعض الناس ينسى، بعض الناس عنده ضعف الذاكرة فما ينسى متى بدأ أول مسح بعد الحدث، فربما مسح بعد انتهاء مدة المسح، فإذا مسح بعد انتهاء مدة المسح لا تصح طهارته، ويترتب على ذلك أنه أيضا لا تصح صلاته، ولذلك يعتاد يعني المدة التي تبتدئ فيها مدة المسعى على الخفين، مثلا يجعلها مثلا الفجر، يجعلها الظهر، المهم أن يعتاد وقتا معينا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في كيفية المسح، هنا قال السنة في المسح أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح الرجل والقدم اليمنى باليد اليمنى ويمسح اليد اليسرى الرجل اليسرى باليد اليسرى، هذا أرجح ما قيل في كيفية المسح. أما القول بأنه يمسح الرجلين في وقت واحد هذا ليس عليه دليل ظاهر، وظاهر السنة أنه يمسح أولا الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى، ومما يدل لذلك الحديث المذكور إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، ولأن المسح بدل عن الغسل، فكما أنك عند الوضوء تبدأ بغسل رجلك اليمنى هكذا بالنسبة للمسح، تبدأ بمسح رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى، الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. نعم نعم. الدليل أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت ذلك بالمسح ولم تقيده بالحدث، مثل حديث علي يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام، لاحظ كلمة يمسح، فهذا يدل على أن المدة متعلقة بالمسح وليست متعلقة بالحدث. نعم.
فائدة: علامات الطهر من الحيض. علامات الطهر من الحيض تكون بأحد أمرين: الأولى القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض فيكون كالعلامة على انتهاء الحيض لكنه لا يخرج من جميع النساء. الثانية انقطاع الدم لمدة يوم وليلة فأكثر، إلا أن يكون لها عادة منتظمة بانقطاع الدم في وقت معين فتعمل بها. وبذلك أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الموفق بن قدامة رحمه الله: يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج، ولأننا لو جعلنا قطاع الدم ساعة طهرة ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى ألا يستقر لها حيض. فعلى هذا لا يكون قطاع الدم أقل من يوم طهرة إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون قطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء.
هذه المسألة مسألة مهمة للنساء، كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ الجواب تعرف ذلك بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، أو سائل أبيض يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض، تعرفه النساء. ولكن هذه القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء، فكثير من النساء لا تخرج منهن القصة البيضاء، وأيضا بعض النساء تخرج منهن القصة البيضاء مضطربة أو متأخرة كثيرا، فلا يعتمد عليها حينئذ. لكن يوجد شريحة من النساء اعتادت على أنها عند نهاية الحيض تخرج منها القصة البيضاء، فهذه علامة ظاهرة على انتهاء مدة الحيض. العلامة الثانية إذا لم يكن عند المرأة القصة البيضاء فتنتقل العلامة الثانية وهي انقطاع الدم يوما وليلة، لأن انقطاع الدم أقل من ذلك أمر معتاد عند النساء، ولأننا لو اعتبرنا انقطاع الدم أقل من ذلك طهرا لأفضى إلى عدم استقرار الحيض كما قال الموفق رحمه الله، فإن المرأة الحائض ليس لا يخرج منها الدم بصفة مستمرة، إنما يخرج تارة وينقطع تارة، يخرج ساعة وينقطع ساعة، فهذا الانقطاع ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات أو ست ساعات أو ونحو ذلك هذا لا يعتبر طهرا، وإنما إذا استمر الجفاف وانقطاع الدم يوما وليلة فأكثر فهذا يعتبر طهرا، إلا إذا كانت المرأة قد اعتادت انقطاع الدم في وقت معين فتعتمد على هذه العادة. فمثلا لو كانت المرأة في نهاية اليوم السابع ينقضي الحيض عندها واعتادت على ذلك تعتمد على هذه العادة، نهاية اليوم السابع تعتبره طهرا. أما إذا ما كان لها عادة واضحة فهنا نقول للمرأة انتظري يوم وليلة، فإذا حصل الجفاف يوم وليلة فأكثر فيعتبر هذا طهرا. طيب هل تقضي الصلوات هذه اليوم والليلة؟ لا ما تقضي، هذه تابعة للحيض. نعم حتى تغير لو الدم لا يؤثر هنا، بل حتى لو كان في إفرازات متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض، لأن لو الدم قد يتغير عند المرأة يكون في أوله يختلف عن وسطه عن آخره، وأحيانا يكون فيه إفرازات تتخلل أيضا الحيض، هذه كلها تعتبر حيضا، والإفرازات داخل يعني وقت الدورة تأخذ حكم الدورة، وأيضا إفرازات قبل الحيض أو بعده متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض. نعم.
متى يجزئ الغسل عن الوضوء؟ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء إذا نوى الوضوء، أما غسل التبرد فلا يجزئ، وكذا غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، وذلك لأنه لم يكن عن حدث، والحدث إنما يرتفع إذا كانت الطهارة عن حدث، وإذا لم يرتفع الحدث بغسل الجمعة وصلى الإنسان الجمعة بغير وضوء فإنه يعيدها ظهرا.
الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء سواء كان غسل جنابة أو غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك، ويعلل لهذا جمهور الفقهاء بأنهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى. أما إذا كان الغسل غير واجب، إما أنه غسل مستحب كغسل الجمعة فهذا لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى الوضوء، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان الغسل مباحا، إذا كان الغسل مباحا كغسل التبرد أو التنظف هذا لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ، والأصل أن المسلم مطالب بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الأصل. ولا نقول إنه أجزع عن الوضوء إلا بدليل، ما عندنا في هذه المسألة دليل إلا فقط القياس الذي ذكره الفقهاء أو التعليل الذي ذكروه، طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى، وهذا إنما ينطبق على الغسل الواجب. أما الغسل المستحب ما ينطبق هذا عليه، ما عندنا دليل يدل على أن هذا الغسل يجزع عن الوضوء. وعلى ذلك من اغتسل يوم الجمعة فعليه يتوضأ بعد الغسل، أو أنه يأتي بالغسل على الصفة المسنونة، والصفة المسنونة في غسل الجمعة أن يأتي به على الصفة الكاملة لغسل الجنابة، والتي فيها أنه يتوضأ في أول الغسل. فإذا توضأ في أول الغسل أو في وسطه أو في آخره أجزأ. أما أن يغتسل للجمعة ولا يتوضأ فهذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء، وهكذا غسل التبرد وغسل النظافة كل هذا لا يجزئه عن الوضوء. وحتى الغسل الواجب لا يجزى عن الوضوء إلا إذا نوى الوضوء. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن غسل الجنابة هل يجزى عن الوضوء، قال نعم إذا نواه، لا بد أيضا أن ينوي أنه يجزى عن الوضوء، أما إذا لم ينوي أنه عن الوضوء أيضا فلا يجزى. هذه مسائل مهمة متعلقة بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، على المسلم أن يعنى بها وأن لا يتساهل فيها. وهذا الرأي هو يعني نقل عن الشيخ حمد بن عثيمين، وهو أيضا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو المرجع عند كثير من المحققين، يفرقون بين غسل الواجب وغير الواجب، فالواجب يجزئ عن الوضوء إذا نوى الوضوء، وغير الواجب لا يجزئ عن الوضوء. المضمضة والاستنشاق القول الراجح أنهما واجبان في الوضوء وغير واجبان في الغسل، لأن الأدلة إنما دلت على وجوبهما في الوضوء، أما الغسل فليس هناك دليل يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، بل ظاهر الأدلة عدم الوجوب، إن الله تعالى قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان على جنوب خذ هذا فأفرغه على نفسك، أفرغه، ولم يقل تمضمض واستنشق. ولذلك فالراجح بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الغسل أنها مستحبة وليست واجب، لكن ينبغي أن يتوضأ حتى في الغسل الواجب، يتوضأ الأكمل في الغسل الواجب أن يأتي به على صفة غسل الجنابة والتي فيها الوضوء. نعم، ترتيب في أي شيء؟ أي نعم، يسقط هنا، يسقط الترتيب إذا اغتسل غسلا واجبا ونواه عن الوضوء سقط الترتيب في الوضوء، على أن هناك من العلماء من قال إن الغسل الواجب أيضا لا يجزى عن الوضوء، وقال إن مفروض الوضوء الترتيب، فقال إنه لا يجزى، لكن أكثر أهل العلم على أنه يجزى، هو قول الجمهور، ولعله الأقرب أن الغسل الواجب يجزى عن الوضوء. نعم، لابد من النية، لابد أن ينوي الوضوء. ولذلك الإنسان إذا شك فيحتاط دائما، خاصة في الأمور التي يترتب عليها شيء كبير مثل الطهارة، يعني إذا ما صحت ما تصح الصلاة. فينبغي أن يرفع المسلم مستوى الاهتمام بمسائل الطهارة، يعني اهتماما لا يؤدي إلى الوسواس، لكن أيضا يهتم بها. ولاحظ يعني في مسألة الطهارة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التساهل في مسألة النجاسة، نجاسة البول، من أسباب عذاب القبر، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأيضا أمر رجلا فقط في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. ينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الطهارة ونحرص عليها، لكن لا يؤدي الاهتمام إلى أن يبلغ إلى درجة الوسواس. ونكتفي بهذا القدر في لطائف الفوائد. نعم نعم نعم، مس الذكر مر معنا في دروس سابقة خلاف العلماء في حكمه وأثره على انتقاض الطهارة، وقلنا إن القول الراجح أنه ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، فإذا مسه لغير شهوة فلا يؤثر. نعم، ارفع صوتك. نعم، لا يلزمه إذا حصل التعميم، تعميم الجسم بالماء بعد خروج البول أو الريح ما يلزم، لا يلزم ذلك. لكن يعني في إذا كان مثلا في آخر الغسل خرج منه ناقض من نواقض الوضوء، هنا يلزمه إما أن يعمم بدنه بالماء وإما أن يتوضأ.